أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن الشيئية تساوق الوجود، وقلنا لا بد أن نبحث ما معنى المساوقة، وقلنا المساوقة في كلمات صدر المتألهين تقتضي اتحاد منشأ الصدق، وأن منشأ الصدق في كلا المفهومين المتغايرين منشأ واحد. وقلنا هل هذا المعنى معقول أو ليس بمعقول رحمك الله، فمع وحدة المنشأ كيف تتعدد المفاهيم؟ فتعدد المفاهيم لا بد أن يكون ناشئا من تعدد المنشأ، فكيف نحلل مدعى صدر المتألهين الذي ذكره دون أن يبرهن عليه وتلقاه من بعده بالقبول، ولم يشيروا بحسب ما أعرف إلى هذه المشكلة؟ فكيف يمكن أن نوضح كلام صدر المتألهين فنقول يوجد هنا عدة أمور يمكن أن تذكر في تحليل مقالته؟ وقد أشرنا في بعض الدروس إلى ذلك، ولا بأس بتكرار مع بعض التدقيقات والتوضيحات. فنقول هناك فرق بين منشأ الانتزاع ومصحح الانتزاع، وقد شرحنا هذا سابقا في بعض الأبحاث، وقد ركز عليه المحقق الإصفهاني كثيرا في أصوله وفقهه عندما بحث حقيقة الانتزاعيات. المعقولات الفلسفية من المعقولات الانتزاعية، وليس من المعقولات التي يتلقاها الذهن مباشرة، بل هي من الأمور الانتزاعية. فلا بد من الوقوف على حقيقة الانتزاع الفلسفي، وبحثنا في فقه العقود الفرق بين الانتزاع الفلسفي والانتزاع القانوني والانتزاع بل الاعتباري في باب الجعل والاعتبار، وما يهم. وقد يحصل الخلط كثيرا بين ما يسمى بالانتزاع الفلسفي والقانوني والاعتباري. شرحنا هذا المطلب عندما شرحنا ما يتعلق برسالة المحقق الإصفهاني في حقيقة الملك والفرق بين الملك والحق والحق، عنده رسالة مفصلة في حقيقة الملكية أودعها في حاشيته على المكاسب، وتعرض لها السيد الشهيد إلى كثير من النظريات وناقشها في بعض المحاضرات الرمضانية التي ألقاها في بعض السنوات، وقررها بعض السيد الحائري والسيد عبد الغني الأردبيلي، وقد تعرضنا إلى ذلك مفصلا في دروس طويلة في بحث فقه العقود في البحث عن حقيقة الملكية. وقلنا هناك وأشرنا في الدرس إلى هذا الانتزاع الفلسفي، يوجد عندنا أمور ثلاثة. عندنا منشأ الانتزاع والعنوان المنتزع ومصحح الانتزاع ملاك الانتزاع. إذ لو فقط اقتصرنا على منشأ وعنوان انتزاعي فإنه لا ينقطع السؤال لماذا انتزعنا من السقف الفوقية ولم ننتزع التحتية؟ ليش؟ لماذا ننتزع من الإنسان الإمكان ولا ننتزع الامتناع أو الوجوب؟ فيلزم الصفصطة أننا ننتزع أي شيء من أي شيء، فلا بد من وجود مصحح الانتزاع ملاك الانتزاع. ولأجل هذا المصحح أدرج الانتزاعيات في الأمور الواقعية. فيقول الإصفهاني: المنشأ فيه حيثية واقعية، تلك الحيثية الواقعية القائمة في المنشأ مصحح لانتزاع عنوان ما من منشأ الامتزاع. فإذا وضعنا يدنا على السقف فيه حيثية واقعية وهي الوضع الخاص بينه وبين الأرض، هيئة الوضع، وهذا حيثية واقعية وشأن واقعي موجود في السقف، وهو كونه ذو وضع خاص مع الأرض. وهذه الحيثية القائمة بالمنشأ صححت أن الذهن يمتزع عنوان الفوق، فعنوان الفوق وهو عنوان منتزع انتزعه الذهن بملاحظة قيام تلك الحيثية بمنشأ الامتزاع. فما هو الفوق؟ السقف، مو الهيئة، الهيئة مو فوق، الهيئة ليس هو منشأ الانتزاع، الهيئة ملاك الانتزاع، مصحح الانتزاع. وحيث إن هذه الهيئة الحيثية الشأن الواقعي متحد مع المنشأ، صار العنوان الانتزاعي متحد مع منشأ الانتزاع. ليش؟ يقول: العنوان الانتزاعي عنوان يشير إلى تلك الحيثية القائمة بالمنشأ. العنوان الانتزاعي يشير إلى شنو؟ إلى الحيثية القائمة بالمنشأ، فهو عين الحيثية. وحيث إن الحيثية متحدة مع المنشأ صار هذا متحد مع المنشأ. فتقول: السماء الأرض، تقول: السقف فوق، هذا فوق عنوان انتزاعي مشير إلى الحيثية الخاصة القائمة بوين؟ بالمنشأ. ولهذا فرقوا بين المنشأ وبين حيثية الصدق. ومن هنا لا مانع أن يكون الواحد منشأ لانتزاع عناوين متعددة، لوجود حيثيات واقعية متعددة قائمة في المنشأ. فمتى ما تعددت الحيثيات الواقعية القائمة في المنشأ صح للذئن أن ينتزع عناوين متعددة بعدد تلك الحيثيات الواقعية وإن كان المنشأ واحد، فلا مانع أن يكون منشأ واحد لعناوين متعددة. من يقول لا يمكن خلط بين المنشأ ومصحح الانتزاع، وتطبيق ذلك في المقام، هذا مطلب وين ذكره؟ ما شفناه في الفلسفة يا شيخنا، شفناه في رسالة الإصفهاني في بحث على عند مطلب على الكفاية، ورسالة المفصلة في وين؟ في الملكية. اللي قلت لك العلوم تكمل بعضها بعضا، وبعضهم مو عارف ليش هذه نظرية، لماذا تصرون على أن منشأ الانتزاع لا بد أن يحمل عليه العنوان الانتزاعي كذا، معرف حيثيات البحث. يقول الإصفهاني هذه العنوان الانتزاعي عين المصحح، والمصحح قائم بالمنشأ، فهذا عين المنشأ متحد مع المنشأ نحو اتحاد. ولهذا قال الآن الأمور الانتزاعية أمور واقعية وليست أمور، لأن العنوان الانتزاعي الذهن يدرك تلك الحيثية الواقعية القائمة في المنشأ، ولولا تلك الحيثية ما حصل العنوان الانتزاعي. فدور الذهن دور الإدراك، قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع. إذا أردنا أن نطبق هذا على المقام، فعندنا واقعية دفعنا بها دابر السفسطائي، هذه الواقعية منشأ لانتزاع المعقولات الفلسفية. ليش؟ لأن في متن الواقعية حيثيات واقعية قائمة في هذا المنشأ، وهو أن هذه الواقعية وجود خارجية وحدة، هذه كلها حيثيات موجودة في متن الواقع قائمة بالمنشأ. صار هذا المنشأ الذي هو متحد مع هذه الحيثيات الكثيرة منشأ واحد لانتزاع عناوين كثيرة لوجود حيثيات واقعية في المنشأ. فالوجود يعبر عن حيثية واقعية في المنشأ، الفعلية يعبر عن حيثية واقعية في المنشأ، وهكذا. فلا مانع أن يكون عناوين منتزعة من منشأ واحد، وهذا المنشأ فيه حيثيات واقعية متعددة كمالية، فلا مانع أن ينتزع الكثير من الواحد. فرقوا بين الحيثية التعليلية والحيثية التقليدية. المنشأ واحد، هذه كل حيثيات والحيثية التعليل لا تجب تعدد المنشأ. فالوجوب والإمكان والقوة والفعلية كلها مصححات انتزاع تلك المعقولات الفلسفية. واضح إن شاء الله. هذا هو التحليل أول لكلام صدر المتألف. التحليل الثاني، نعم.
هل فرق التعريف يقولون من جهة واحدة يعني من منشأ واحد؟
ما في منشأ واحد، من جهة واحدة يعني من منشأ واحد. ثم يشكلون أن المنشأ الانتزاع إذا كان واحد كيف تحصل العناوين المتعددة من منشأ واحد؟ نقول خلطتم بين المنشأ وبين مصحح الانتزاع. نعم، هذا التحليل الأول. التحليل الثاني هو أن يقال أن المسألة مبنية على التشكيك، مسألة مرتبطة بشنو؟ بالتشكيك. وذلك أن صدر المتألهين يقول تلك الواقعية فيها كثرة، ولكن الكثرة عين الوحدة، والوحدة عين الكثرة. مقتضى التشكيك الخاص الذي يؤمن به الحكيم، نعم هو الحكيم يعني الحكمة المتعالية، أن الواقع في عين أنه كثير هو واحد، فالوجود حقيقة واحدة بسيطة فلا تركب فيه، ولا يوجد شيء غير تلك الواقعية، لا غير غير الواقعية، لا غير وراء الواقعية، لا تركب في الواقعية، محض البساطة. والكثرة ترجع إلى الواقعية لمقام التشكيك. وحينئذ لا معنى أن يقال أنه كيف ينتزع الكثير من واحد، لأن الواحد عين الكثير والكثير عين الواحد. فحتى لو لم تقبلوا كلامنا بالتفريق بين المصحح والمنشأ، قل معقولات الفلسفية بل عروضها ذهني واتصافها خارجي، فهي أمور مأخوذة من حق الخارج وتحمل على الخارج. وجوب الموجود عين الموجودية، إمكان الموجود عين الموجودية، فهذا الوجوب والإمكان والعلية والمعلولية ليست أشياء مغايرة للمنشأ، إذ لا غير للمنشأ، لا غير للواقع، لا وراء للواقع، كلما فرضت غيره عاد إليه وليكن عدم محض. وبهذه النظرة التشكيكية نقول هذا العناوين التي انتزعناها مراتب الوجود، القوة، الفعل، هذه المعقولات الفلسفية مراتب الوجود، ومراتب الوجود عين الوجود، ولهذا تكون جهة الصدق واحدة لعدم التكثر في الخارج. فلأجل عدم التكثر في الواقع، لأن كثرة لا ترجع إلى الوحدة، ما عندنا كثرة ترجع إلى فيتعين أن تكون جهة الصدق ومنشأ الصدق واحد لو متعدد، واحد، لأن الكثير عين الواحد والواحد عين الكثير. فهذا نظرة عميقة إلى القول بالتشكيك. ما يقوله ابن سينا والخاج نصير الدين الطوسي في تحليل المساوقة، وهو إنما يتلاءم مع القول بأصالة الماهية وعدم التشكيك في الماهية. وأما بناء على نظرنا في التشكيك في الوجود وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، فالمعقولات الفلسفية متساوقة، لأن منشأ انتزاعها متن الواقع، ومتن الواقع وإن كان فيه مراتب إلا أن الكثرة عين الوحدة والوحدة عين كثرة. فالوجود أمر بسيط لا تركب فيه، لا تعدد فيه، ومقتضى ذلك أن هذا المتن الواقع منشأ لامتزاع الكثير، لأن كثرته الواقعية عين وحدته، فكثرته المفهومية عين وحدته. هذا بالنظر إلى القول بالتشكيك.
خودشون نشون میده این تو علت و معلول واحد و کثیر، اما اونا که مساویه چیه، چه شیئیت مثل خارجیت، تحليل الدوفون جوابها
بلي، نقول أنه هذا سيأتي أنه التشكيك في الوجود مو مختص بها المراتب الأقسام، يشمل كل موارد اللي فيه كمال، كل ما لاحظت حيثية كمال ففيه تشكيك، وسيأتينا التشكيك العرضي التشكيك لا يختص بالعلة والمعلول، لا يختص بالشدة والضح بمعنى العلية والمعلولية، التشكيك يشمل جميع ما فيه حيثيات كمال، كل ما فرض كمال ففيه حيثية تشكيك، والشيئية نحو من الكمال، كل المعقولات الفلسفية هي كمالات متن الواقع، وكمالات متن الواقع ثبوتها للواقع كما سيأتي بالبرهان هي عين الواقع، كل كمالات الواقع عين الواقع، فما فيه الكثرة عين، ما به الوحدة، ما به الامتياز عين، ما به الاشتراك، سواء كان من الانقسامات الأولية في الأبحاث الفلسفية أو ليس من الانقسامات أولية. إذ التشكيك لا يختص بالتشكيك بلحاظ الانقسامات الأولية للوجود. فإذا هذا نظر للتشكيك في الحقيقة، هذا النظر نظر للتشكيك. التحليل الثالث للمطلب، تعود يا شيخ حسن على التحليل مثل ما علمونا في وين؟ في الأصول، مو بس الشهير الصادق، العراقي محلل، النائيني محلل قبل الشهير الصادق، بس الشهير الصادق أنساكم كل أحد، النائيني من العقل الشيخ الأعظام، محلل كلمات الشيخ، العراقي محلل لكلام الآخون، الأصفهاني يحلل كلام نفسه. كله محللين الأصول، بحث تحليلي ما ينقل كلام فلان قال، إذا فلان قال يقول مو محقق، فلان قال لا محقق، فلان قال حلل كلامه، إلى ماذا يرجع كلامه؟ ارجعوا المتشابهات إلى محكمات، انظروا إلى النظر، نظر طولي يسمونه نظر طولي، مو تهتم بالنظر العرضي في الدراسة، فلان قال مجموعة كلمات، وبعدين انظر نظر طولي تحليلي مهم. خب أستاذنا كان يقول الفلسفة تحتاج إلى طريقة التحليل الأصولي، يعني يتعودون على التحليل حتى يعني المطالب يصير فيها نحو من الطراوة، أخذ ورد، سواء كان التحليل صحيح مو صحيح، يصير فيها تتداول البحث العلمي، هكذا ينمو العلم. إذا جينا إحنا نقلنا بس الكلام، هذا قال ما يتطور العلم، يجمد العلم، شنو يجمد؟ يحتاج أن يتطور. وبتعبير بعضهم يقول الفلسفة شنو مشكلتها؟ إلا أما واحد ما يواصل فيها أول ما يصير ردة فعل، أيوة يواصل بس عند قداسة، طبيعة الإنسان إذا يتلقى عن قداسة كأنه قاعد يعني ينقل فقط مثل التوراة والإنجيل والقرآن، فقط قاعد يتعبد ينقل، وأول إشكال يجي يخاف يقول لا أنتم ما فهمتم الكلام، سيدة أنتم لم تفهموا كلام، وإحنا ما فهمنا الكلام، فهمونا الكلام. طبيعة التلقي صار عندك نوع من القداسة، فإذا يصير الإنسان يتلقى مطلب من شخص بقداسة بعد لا يتأمل فيه، لا يفكر فيه، سواء كان صحيحا أو باطلا. فطبيعة البحث الفلسفي الذي يواصل في كثير من عنده نوع من الحب، نوع من العشق، نوع من القامات، فأول شيء يجي ذهننا ما فهمنا، يتهم دائما فهمه. البحث الأصولي عادة هذا الجهة ما موجودة، طبيعة الأعلام مع بعضهم البعض الأساس هو أنه أقض وإبرام، وترى أكثر واحد يناقش أستاذ يناقش التلميذ يناقش الأستاذ، طبيعة البحث هكذا تنمو. فهذا يعني هو مسألة التفكير والتحليل، ولهذا إذا منك تفكر تحلل تتبين لك عدة أشياء مبهمة، تفتح الكتب ما موجودة، تسأل يمكن متخصص إلا النادر أنه يستطيع أن يحلل لك حيثيات. هذه طبيعة العلوم تحتاج إلى تحليل، سواء كان في البحث الفلسفي، في البحث الكلامي، في البحث الأصولي، في البحث الفقهي. التحليل الثالث نقول هذه التكثر، التكثر ما نشأ من الخارج، التكثر نشأ من تحليل الذهن للواقعية. شلون؟ نحن لا نتكلم عن وجود حيثيات واقعية الآن، منشأ الانتزاع، مصحح الانتزاع، ولا نقول مسألة التشكيك، لا، نقول هذه الواقعية إذا انعكست إلى الذهن وجاء الذهن وحلل هذه الواقعية في مرتبة التحليل الذهني. ففي مرتبة التحليل الذهني يرى مجموعة من الكمالات لتلك الواقعية، فيرى أن فيها كمال وهو الوحدة، كمال الخارجية، كمال الفعلية، فحصل التعدد في مرحلة تحليل الذهن لتلك الواقعية، وبعد ذلك امتزع الذهن المفاهيم الفلسفية، فالمفاهيم الفلسفية مو منتزع من متن الواقع، منتزع من المعقول في رتبة سابقة، وهو كمالات تلك الواقعية. فلاحظ الكمال الأول فانتزع عنوان، قال الملكي، انتزع عنوان الفعلية، الوحدة والفعلية والخارجية معقولات فلسفية منتزعة من معقولات في رتبة سابقة، وهي معقولات ناشئة من التعملات العقلية وما يدركه العقل النظري لتلك كمالات الواقعية. إذن عندنا واقعية وعندنا كمالات الواقعية، والكمالات التي هي لتلك الواقعية أدركها الذهن في رتبة أولى، ومن هذه الكمالات المدركة بالذهن انتزع المعقولات الفلسفية. فالمعقولات الفلسفية ليست منتزعة من متن الواقع، فليس هي معقولات أولى، ولم يأخذها الذهن مباشرة من الخارج، الذهن تلقى الخارج وحلل الخارج، وبعدما حلل الخارج رأى مجموعة من الكمالات. الآن في رتبة التكثر صار في رتبة الذهن، وإلا في الخارج الوجود حقيقة واحدة بسيطة لا تكثر فيها، والكمالات التي هي في الخارج ليس على نحو الوجود المتكثر، وجود واحد بسيط لا تكثر فيه. وين صار التكثر؟ في مرحلة التعقل الذهني وتحليل الكمالات، وهذا صار هو منشأ انتزاع المعقولات الفلسفية. مو معلوم سي علامة، مو واضح في كلماته. توسع الوجود مو نفس المعقولات، اعتبار الوجود إليها نعم في رتبة متأخرة، لكن نفسي المعقولات من وين جات ما بين هذا المطاب. نعم اعتبار الوجود لها اضطرار ثاني بعد المعقولات الأولى. نعم هو يرى أن المعقولات الفلسفية نعم منتزع من معقولات أولية، نعم، وليست منتزع من الخارج مباشرة، ولهذا هي معقولات ثانية، أي أنه لا يدركها الذهن مباشرة من الخارج بهذا اللحاظ. نعم فإذا يمكن تحليل التكثر أنه تكثر في أي مستوى؟ الذهن. وهذا ما قد يقال أيضا في كمالات واجب الوجود، وهو أن الذهن كيف ينتزع العلم والحياة والقدرة في واجب الوجود. نقول لا ينتزعها الذهن من التكثر الخارجي، هناك وجود واحد بسيط لا تركب فيه ولا تكثر فيه، لا بشرط. الذهن إذا حلل تلك الواقعية لا بشرط، يقول هي حاوية للكمالات، ففيها كمال الحياة، فيها كمال القدرة، وبتجزئة الكمالات في الذهن وتكثيرها ينظر إلى علم ليس فيه قدرة، وقدرة ماكو علم، وحياة ما فيها قدرة. بعد ذلك ينتزع عناوين. ولهذا كل ما يحكيه الذهن ليس هو عين الواقع، لأن ما في الواقع حياة كله مو حياة في قبالها قدرة. هذا التكثر من وين نشأ؟ نشأ في الذهن، وليس التكثر تكثر، هو حياة كله، قدرة كله، هو كمال مطلق. وإنما التحليل والتكثر للصفات تكثر للصفات لكمالات تلك الحقيقة الواحدة اللابشار. فلا يلزم من فرض تكثر الصفات الذاتية التي يعبر عنها الذهن كصور تحكي عن كمالات الواقع تكثر متن الواقع بالتفتين. فيتبين مما ذكرنا ومما لم نذكره بأساتذتنا فيتبين مما ذكرنا ومما لم نذكره أنه لا مانع من القول بالمساوقة من جهة. وهذا أيضا يحل لنا مسألة شنو؟ صفات الله سبحانه وتعالى الحياة والعلم والقدرة، وأنه كيف نأخذ هذه الصفات الكثيرة مع عدم وجود الكثرة في الخارج. لا مانع من ذلك، إما بالفرق بين مصحح الانتزاع، هذه كمالات تمثل متن الواقع وبلحاظ كمال ما، بلي مع هذا الواقع ننتزع، أو ما بلحاظ التشكيك وأن الكمالات والمراتب عين الواقعية إلا بشرط في واجب الوجود، والكثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة، وإما بلحاظ التعدد الناشئ في مقام تعمل الذهني. هذا تمام الكلام في بيان معنى المساوقة وما يمكن أن يحلل به المطلب. وهذه تحليلات بحسب ما نفهم من الكلمات مع جمع بعضها إلى بعض والتأمل، وأنتم الباب مفتوح أيضا لكم في التأمل والتفكير والتحليل. لا يصل الإنسان إلى هذه المطالب عادة إلا بالتأمل والتفكير والتحليل. هذا تمام الكلام في أصل معنى المساوقة. أما أصل البحث، الشيئية تساوق الوجود، فالمدعى أن الشيئية والوجود كما علمنا من المعقولات الفلسفية التي هي عروضها ذهني واتصافها خارج، متن الواقع شيئية بالحمل الشائع، متن الواقع وجود بالحمل الشائع، فالعروض ذهني والاتصاف خارجي. وكل مصداق هو شيء فهو وجود، وكل مصداق هو وجود فهو شيء. وجهة ومصحح ولوجه ومنشأ بلي الصدق أنه وجود، عين منشأ الصدق أنه شيء، وهو متن الواقعية اتضح بعد البيان المذكور. فما هو الغرض من هذا البحث؟ الغرض من هذا البحث التنبيه على بطلان دعويين ذكرها بعض المعتزلة، وقالوا على أساسها أن الشيئية أعم من الوجود، فقد ينطبق على مصداق أنه شيء وثابت، لأن الثبوت عندهم بنفس الشيئية، ولكنه ليس بموجود، وهما طائفتان من المعتزلة. دمج يعني المصنف بين كلتا المقالتين، مع أن هذا لها أتباع وتلك لها أتباع، قد نلتزم بالمقولة الأولى ما نلتزم بالثانية، قد نلتزم بالثانية ما نلتزم بالأولى. الآن ما بيناها، وهنا مقولتان بس الجامع بينهما أن الشيئية أعم من الوجود. قد يكون هذا مصداق للشيء وليس مصداق للوجود، فالشيئية لا تساوق الوجود، قد يكون شيء بس مو وجود.
يمكن أفهم الأعيان
هذا لا. فهنا طائفتا، الطائفة الأولى ما ذهب له بعض المعتزلة وهي الثابتات الأزلية، مو الأعيان الثابتة، الثابتات الأزلية، وسيأتي بعد الأعيان الثابتة اصطلاحهم هي شنو الثابتات الأزلية. ما هو مقصودكم؟ ذكروا أن الماهيات تارة تكون ممتنعة الوجود كشريك الباري وغيرها من الماهيات التي مرجعها إلى اجتماع نقيضين، فماهيات ممتنعة الوجود، وعندنا ماهيات ممكنة الوجود، كما لو لاحظنا ماهية الإنسان فهي ممكنة، فهذه الماهيات الممكنة قبل أن يتعلق بها الإيجاد وترجيح جانب الوجود على العدم، لأن مستوية النسبة، هذه الماهيات الإمكانية قبل أن يوجدها واجب الوجود هي معدومة، صحيح؟ معدومة لا موجودة الآن؟ معدومة. ولكن بالرغم من أنها معدومة لها ثبوت وشيئية قبل أن توجد، فهذه الماهيات الإمكانية ليست موجودة بل هي معدومة، ولكن لها ثبوت وشيئية قبل أن توجد. وأرادوا بهذا أن يصححوا ثلاث مطالب وقعوا في مشكلة فيها، قال حلها شنو؟ بالثابتات الأزلية، نؤمن بأن هذه الماهية الإمكانية قبل أن توجد معدومة وليست موجودة، ولكن لها ثبوت وشيئية مع كونها معدومة، ولهذا على هذا الشيء والثبوت أعم من الوجود. يصححوا كم مسألة؟ ثلاث مسائل على الأقل، وإلا في مسألة العلم، مسألة الإرادة، مسألة الإمكان. يأتي إن شاء الله بيان المسائل الثلاث المرتبطة بالإمكان بالثابتات الأزلية وتتمة الكلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عندهم بحث، هل يوجد فرق بين الثابتات الأزلية المعتزلي والأعيان الثابتة عند العرفاء؟ إذ بعضهم قال هي واحد، بل بعضهم نسب إلى الطباطبائي أنه يرى أنها واحدة.
مشكلة
مزدفان
يعني مشكلة.
إن شاء الله أثناء
الله.